فوائد الآيات: أولا قوله تعالى يا قوم عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، فيه فوائد، منها فضيلة أرض الشام لقوله المقدسة، وسبق أن من المقدسة أي مطهرة من الأوثان والشرك لأنها بلاد الأنبياء. ويدل لفضيلتها قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم، الذي باركنا حوله، هذا أيضا من تقديسه. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية، أن الله تعالى كتب أرض الشام لبني إسرائيل لقولها التي كتب الله لكم. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية أن يذكر ما يهيج النفوس ويغريها بالقبول، لأنه هنا ذكر أن الأرض مقدسة وأن الله كتبها لهم. والثالث قوله ادخلوا الأرض، وكأن هذا بشارة بأنهم سوف ينتصرون وسوف يدخلون الأرض. فكان هنا البشارة من وجوه ثلاثة. عقيل ما هي؟ نعم، قوله ادخلوا، والثاني الذي كتب الله له، والثالث المقدس. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الكتابة نوعان. شرعية وقدرية. الآية في معنى كتابة قدرية، كتابة قدرية. والكتابة القدرية تأتي غالبا مقرونة بالله، والكتابة الشرعية تأتي غالبا مقرونة بعلى، وهذا غالبا لا دائما، بدليل قوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. والكتابة هنا قدرية ولا شرعية؟ قدرية، ما في إشكال. نعم، ما فرض الله عليهم الجلاء فرضا شرعيا ولكن قدرية، لكن الغالب أن القدرية بالله والشرعية بعلى. من فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل أحق بأرض الشام من غيرهم لقوله التي كتب الله له. ماذا تقولون؟ أي نعم، نقول هم أحق الناس بها، وهي مكتوبة لهم حين كانوا مؤمنين، فهي كتبت لهم لا لأنهم من بني إسرائيل بل لأنهم مؤمنون. ولا شك أنهم في عهد موسى هم أفضل أهل الأرض، وقد قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن فقول بني إسرائيل إن هذه أرض الميعاد، نقول إن شاء الله هي أرض ميعاد هلاك، أما أنها أرض لكم مكتوبة شرعا أو قدرا فلا، قدرا يمكن لكن شرعا ليس لهم حق فيها إطلاقا. إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده. فكما أن الله أورث بني إسرائيل بلاد فرعون وأرضه لأنهم كانوا مسلمين، فكذلك المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرثون بني إسرائيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمور لا تتم إلا بوجود المصالح وانتفاء المفاسد لقوله ولا ترتدوا على أدبارهم. ولذلك تجدون الشرع، بارك الله فيكم، تجدون الشرع أوامر ونواهي، لأنها لا تتم العبادة إلا بأن يرغم الإنسان نفسه على فعل الطاعات وعلى الكف عن المعاصي والمحرمات. فالشرع تجده كله فيه فعل وفيه ترك حتى يتم الامتحان والاختبار. أضرب لكم مثلا بالصوم، فيه إيش؟ ترك لإيش؟ للمحبوب. في الزكاة بذل للمحبوب، بذل للمحبوب، وهذا هو الذي يكون به تمام الامتحان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر ردة، ردة عن الاستقامة، لقوله ولا ترتدوا على أدباركم. فالمرتد الآن متأخر ولا متقدم؟ طيب، إذا قلنا هذا صار الإيمان تقدما، صار الإيمان تقدما. ولهذا نقول لأولئك القوم الذين يريدون من الأمة الإسلامية أن ترجع إلى الوراء وهو عندهم تقدم، نقول أخطأتم. هم يرون أن رجوع الناس إلى زمن السلف الصالح يرونه تأخر، ونقول لهم مخالفة طريق السلف الصالح هو التأخر، لأنه يسمى في القرآن ردة أو ارتداد على الدبر، لكن موافقة السلف الصالح هو التقدم حقيقة، ولكنه يحتاج إلى عزيمة وقوة وتطبيق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الارتداد على العقب سبب للخسارة. أي خسارة هي؟ الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وإنما قلت إن الرد على الأدبار سبب للخسران لأن الفاء في قوله فتنقلب فاء السببية، ولهذا نصب الفعل بعدها لوقوعه بعد النهي، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يذكر عواقب السيئات من أجل تنفير النفوس. صحيح أن الدعوة إلى الله تعالى تحصل بأن يقول هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، لكن إذا ذكر الترغيب والترهيب كان في ذلك حفز للنفوس على الامتثال. وهنا قال موسى لقومه فتنقلبوا خاسرين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن ذكر العقوبة الدنيوية من أجل ردع الناس عن المعاصي لا ينافي الإخلاص. صح، ذكر العواقب السيئة في الدنيا من أجل ردع الناس عن المخالفة لا ينافي إيش؟ لا ينافي الإخلاص. ولهذا كان الرسل يقولون هذا، يحذرون أقوامهم. كما أن ذكر العواقب الحسنى من أجل الحث على فعل الطاعة لا ينافي الإخلاص. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. أليس هذا أمرا دنيويا؟ دنيوي. ومع ذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة إلى فعل الطاعة وهي صلة الرحم. وقول بعض الناس إن الإخلاص حقيقة أن تعبد الله لله لا لثواب الله، هذا خطأ، هذا خطأ مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا أتموا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون الفضل والرضوان. لكن القول الذي أشرت إليه هو قول بعض الصوفية، يقولون إنك إذا لاحظت الثواب فقد أشركت في العبادة. نسأل الله العافية. الله عز وجل يرشدنا إلى هذا ويبين أن هذا هو طريق الرسول وأصحابه، وأنت تقول إن هذا من الإشراك. صحيح أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة عنده نوع من الإشراك، لكن إذا جعل نصيبه من الدنيا عونا له على طاعة الله فليس فيه إشراك إطلاقا. وانظر إلى الفواحش، الزنا مثلا له عقوبة أو لا؟ له عقوبة. العقوبة لماذا؟ من أجل أن تردع الناس عنه، من أجل أن يرتدع الناس عنه، ويخشى إذا زنى أن يجلد أو يرجع. قطع اليد في السرقة نفس الشيء، من أجل أن يهاب الناس هذه السرقة ولا يقدم عليها. لا يقال يكفي الرادع الإيماني، يكفي الوازع الإيماني، لا يقال هذا، لأننا لو قلنا يكفي الوازع الإيماني لوجب أن نعطل إيش جميع الحدود. ولكن نقول الوازع الإيماني لا شك هو الأصل، لكن الرادع السلطاني مقوم أو مقول لهذا الأصل ولا يضر. ثم قال تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. أسئلة؟ نعم.